الحليب. حليب كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نحمدك وانت الحمد ونشكرك ونثني عليك الخير كله ولا نكفرك ونخلع ونترك من الشرك. ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد خاتم رسولك وافضل انبيائك الذي حمل الرساله وادى الامانه وكشف الله تعالى به جزاه الله تعالى عنا خيرا وجزى نبيا عن امته. ثم رضوان الله تبارك وتعالى على اصحابه الكرام الذين بالحق وبه كانوا يعجلون ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. عندنا الان الحصه الاخيره. نحمد الله تعالى ونساله التوفيق والقبول مما يتعلق بصفه الصلاه وهي تتعلق بهذه الاحاديث الثلاثه. الحديث الاول منها حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي. يقول المصنف رواه البخاري. وقد سبق ان سرد المصنف او ذكر جزءا اخر من هذا الحديث تذكرون في اي باب حديث مالك بن الحويرث سبق مرنا على اكثر مره لكن اشهر واوضح موضع ثاني الباب. الجلوس في الوتر هذا ورد وايضا ورد في موضع ثاني. نعم هو نفس الكلام جزء الاستراحة. الموضوع الثاني نعم لا أنا ذكرت معنا من العرس نعم في الأذان لأن يقول فليؤذن لكم أحدكم. وقد سرد المصنف هناك منه جزءا الجزء المتعلق بالأذان وقال أخرجه السبعة. والغريب أنه هنا رحمه الله اقتصر على عزو الحديث للبخاري. وعلى كل حال الحديث رواه البخاري في صحيح في تسعة مواضع منها في كتاب الأذان باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. ومنها أيضا في الأذان نفسه في كتاب الأذان باب المكث بين السجدتين. وأول موضع خرج البخاري فيه هذا الحديث هو أيضا في كتاب الأذان باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد. وقد رواه مسلم أيضا في صحيحه في كتاب المساجد باب الأحق بالإمامة. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. ولهذا قال المصنف كما سبق في كتاب الأذان في باب الأذان قال أخرجه السبعة. وأيضا رواه غير هؤلاء كثير. فالحديث من الأحاديث المشهورة المتداولة ويشبهه في هذا حديث المسيء صلاته فإنه يذكر بمناسبات كثيرة وقل أحد من أهل العلم إلا ذكره واستشهد به أو خرجه. وعلى سبيل المثال فممن خرج الحديث أيضا البخاري نفسه في كتاب الأدب المفرد والبيهقي في السنن والطبراني في معجمه الكبير والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة في مستخرجه والحاكم والدارمي والشافعي والطحاوي والبغوي وابن أبي شيبة وغيرهم. وكل هؤلاء رووا الحديث عن أبي قلابة عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده نحوا من 20 ليلة فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا. وفي رواية فظن أن قد اشتهينا أهلنا وسألنا عمن تركنا فأخبرناه فقال صلى الله عليه وسلم وكان رقيقا رحيما. وفي رواية رفيقا بالفاء فقال ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم ومروهم وصلوا. وفي رواية وصلوا كما رأيتموني أصلي وهي المقصودة بحديث الباب. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وهذا أحد المواضع التي ذكر المصنف فيها هذا الحديث، وإلا فقد سبق أنه ذكره مرتين، مع أن الحديث جدير أيضا أن يعاد في باب قادم. من يحجز هذا الباب؟ ما هو الباب الذي كان يجبر إعادة الحديث فيه فيما يستقبل؟ واضح. نعم صحيح. من أين صلاة الصلاة؟ كتاب باب الإمامة من كتاب الصلاة. باب الإمامة يقول ولي أمكم أكبركم، ولكن المصنف لم يذكره في باب الإمامة اكتفاء بذكره هاهنا وذكر الشاهد منه، فلذلك لم يعد رحمه الله تعالى ذكره. قوله هنا صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا ذكرت أنه ليس في جميع الروايات، ولكنه في بعض الروايات، أما في بعضها الآخر كما في الصحيح نفسه أيضا في مواضع قال تعلموهم وصلوا، ولم يقل كما رأيتموني أصلي، لكنها ثابت أيضا في روايات أخرى. صحابي الحديث هو مالك، قدوم مالك بن سويرث رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع قومه كما ذكر في روايات، وقال هنا ونحن شبابة متقاربون، فكان قدم مع قومه، وقومه هم بن ليث ابن بكر، وكان قدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن سعد في الطبقات بأسانيد عدة أنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتجهز لغزوة تبوك، وغزوة تبوك متى كانت؟ غزوة تبوك نعم في السنة التاسعة في رجب سنة 9، فقدموا عليه صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة. وقوله شبابة بفتح الشين والباء، أي شباب جمع شاب، وقوله متقاربون أي متقاربون في السن، وقوله رفيقا أو رقيقا بالوجهين جاءت روايتان في البخاري وغيره، إما من الرفق وإما أنه رقيق القلب يحمل عليهم ويتنبه لحاجاتهم. وقوله رقيقا هذه ذكر الحافظ ابن حجر بالقافين أنها جاءت في رواية الأصيلي للبخاري، في رواية الأصيلي للبخاري أنها بقافين رقيقا. وبقية ألفاظ الحديث واضحة وقد سبق شرح شيء منها. وفي الحديث على كل حال فوائد تتعلق بالأذان وصفته ومن يؤذن وأحكامه، وهذه سبقت، ونشير الآن إلى فوائد أخرى. فمن فوائد الحديث فضل الهجرة إلى الله تعالى ورسوله والرحلة في طلب العلم كما حصل لمالك بن الحويرث وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقد كانت الرحلة في طلب الحديث من شأن المتقدمين، حتى صنف فيها الخطيب البغدادي كتابا نفيسا اسمه الرحلة في طلب الحديث، وذكر فيه فضل الرحلة ومن ارتحلوا وفوائد تتعلق بهذا الباب. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا ينبغي للإنسان خاصة طالب العلم والمقبل على الله والناسك والداعية أن يتشبع بما ليس فيه وما لم يكن له فيه نية ولا قصد. وهذا يؤخذ من قول مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى أننا قد اشتقنا إلى أهلنا، فسألنا عمن تركنا فقال ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم ومروهم وصلوا. وكان يستطيع أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علم حاجة أهلنا إلى العلم والفقه وغلبة الجهل عليهم وبعدهم، فأمرنا أن نعود إليهم ونعلمهم. ولكنه رضي الله عنه ذكر الحقيقة كاملة فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أننا قد اشتقنا إلى أهلنا فقال ارجعوا سألنا عما تركنا وراءنا، وهم شباب متقاربون كما ذكر. فكانت دواعي الحال أن يؤمروا بالرجوع إلى أهلهم رفقا بهم هم وبأهلهم وتعليما أيضا لأهلهم ونشرا للخير. ولكنه بدأ بذكر الأمر الأول وهو أنه رأى صلى الله عليه وسلم حاجتهم واشتياقهم إلى أهلهم. ومع ذلك لما كانت نياتهم صالحة ومقاصدهم سليمة صادف ذلك خيرا كثيرا لهم في الدين، فرجعوا وعلموهم ونشر الله تعالى علم مالك ليس في أهله فقط بل في الأمة كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقل إنسان يدرس صفة الصلاة إلا ويعرف حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه. وهذا كما قال الإمام أحمد في الحرف على طلب الحديث، قال هو حظ وافق حقا. يقول الإمام أحمد فيما نقل عنه في التحريض على طلب الحديث، قال هو حظ وافق حقا، يعني طلب الحديث في خير وفي بر وفيه مصلحة، ولكنه حق أيضا، فهو دين ودنيا. يقول الإنسان الدين فتأتيه الدنيا تبعا لذلك. ومن أهم فوائد حديث الباب حديث مالك بن الشعير ما يتعلق بصفة الصلاة، ولذلك ساقه المصنف هنا في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وذلك أن قوله صلوا كما رأيتموني أصلي دليل لجماعة من أهل العلم على أن كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الصلاة فهو فالأصل فيه أنه واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلي كما رأيناه يصلي، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن كل عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ونقل عنه فإنه ينبغي أن يقال بوجوده ما لم يوجد صارف عن وجود، لأنه فعل والقول يتبعه صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد تكلم الإمام الحافظ الأصولي الكبير ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام عن هذه المسألة بكلام محرر جذب، خلاصته أنه يقول إن هذا الخطاب في الحديث إنما وقع لمالك بن الحويرث وأصحابه بأن يتبع الصلاة على الوجه الذي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصليه. قال رحمه الله، قال نعم يشاركهم في الحكم جميع الأمة بشرط أن يثبت استمراره صلى الله عليه وسلم على فعل ذلك الشيء المستدل به دائما حتى يدخل تحت الأمر ويكون واجبا. إذن ابن دقيق العيد أراد شرطا لنقول بوجود الفعل، وهو ليس أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة واحدة، بل لا بد أن يكون نقل عنه استمراره صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل. ومن المعلوم أن مجرد الاستمرار بذاته لا يدل على الوجود، لكن لما أضيف إلى حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي دل هذا على أنه خطاب، نعم خطاب لجميع الأمة، دل على أن هذا الفعل الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب. وبعض الأفعال مقطوع باستمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أما ما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلاة التي رآها مالك بن الحويرث وأصحابه وتعلق الأمر بإيقاع الصفة على ضوئها فإنه لا يمكن الحكم بتناول الأمر له. يعني نحن لا ندري ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات فرآه مالك بن الحويرث وماذا ترك، فنقول إن الأمر متعلق بتلك الصلاة التي وقع الأمر بالصلاة على مثلها. فإذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في تلك الصلاة صفة ولم يتركها عرفنا أن هذا واجب، أما ما سوى ذلك فنقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب ما لم يوجد دليل إضافي على الوجوب، ولا نقول بأن كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجب إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه واستمر. هذا خلاصة ما قرره الإمام الحافظ ابن دقيق العيد وهو وجوه. يبقى هنا إشكال، فقد سبق معنا أن مالك بن الحويرث ذكر قعود النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته، وهو ما يسمى عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، فكيف نخرج جلسة الاستراحة من هذا التقرير الذي قرره ابن دقيق العيد؟ لأننا نعلم أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ومن معه رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مجلس جلسة الاستراحة، أو ما رأوا بل رأوا. إذا نقول هذا من الصلاة التي وقع الأمر بمشابهتها، صلوا كما رأيتموني أصلي، رأيناه يصلي فيجلس جلسة الاستراحة، هكذا نقلنا مالك بن الحويرث. فما الذي أخرج جلسة الاستراحة عن الوجوب؟ نعم خالد، عدم الاستمرار عليها. وكيف عرفنا عدم الاستمرار؟
نعم
أنه لم يفعلها إلا في الكبر، هذا يعني لا يكفي، لا يكفي. نعم. على كل حال بدل ما ندخل في التفاصيل، سبق معنا ثلاثة حديث، حديث أبي هريرة وحديث مالك بن الحويرث وحديث وائل بن حجر في جلسة الاستراحة، وذكرنا في تقرير آنذاك أن هذه الأحاديث وغيرها جاء فيها ذكر الجلسة وجاء فيها السكوت عنها وجاء فيها نفيها، وقل أحد بل لعله لم ينقل جلسة الاستراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء، فلو كان يحافظ عليها لم نقلت نقلا مشهورا عن جماعة آخرين من الصحابة. من فوائد حديث الباب أيضا الاحتجاج بخبر الواحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خبر مالك بن الحويرث حجة على من وراءه من وكذلك أصحابه حجة على من وراءهم من أهلهم. ومن رفق الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته ورافته بأحوالهم وتفقده لأمورهم، ومنها العناية بأمر الشباب وما جبل عليه، وأن الموجه والشيخ والمربي والعالم ينبغي أن يتفطن لأحوالهم ويراقب أمورهم ويتعاهدهم بالعناية والرعاية وحسن التدبير، وخاصة مراعاة ما جبل عليه من القوة والغريزة التي قد يحصل بسببها الضرر عليهم في دينهم أو دنياهم، فيحصل الإعفاف ويحصل بالإعفاف تحصيل أعظم ما تحصيل مقصد من أعظم مقاصد الشرع، ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى أهليهم. كما أن فيه بيان الواجب المنوط بالقادرين وخاصة من الشباب في التعليم ونشر الدعوة، كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وأن من تعلم شيئا ينبغي أن يعلمه للناس قولا وفعلا، فقوله مروهم هذا بالقول، وعلموهم بالقول والفعل، وصلوا كما رأيتم من يصلي هذا قول أو فعل، هذا فعل يصلون لأنفسهم وللناس أيضا يعلمونهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. الحديث الثاني حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. قال المصنف هنا: وإلا فأومي، وهذا موجود في نسخ بلوغ المرام. قال رواه البخاري، والحديث رواه البخاري دون قوله وإلا فأومي، فإن قوله وإلا فأومي لم أجده في شيء من الروايات، رواية حديث عمران لم أجد في شيء منها لفظ وإلا فأومي، كما نبه على ذلك أيضا المعلق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى. رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب من لم يطق الصلاة قاعدة صلى على جنب، باب من لم يطق الصلاة قاعدة صلى على جنب باللفظ دون قوله فأومي، وجاء لفظ آخر في صحيح البخاري أيضا، وهو أن عمران رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا وكان مبسورا، يعني فيه الباسور رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. ومثل أيضا في باب صلاة القاعد بالإناء، وأيضا ذكره في باب ثالث باب صلاة القاعد، باب صلاة القاعد وباب صلاة القاعد بالإناء. قال البخاري: نائما عندي ها هنا أي مضطجعا، يعني من صلى نائما فله نصف أجر القاعد يعني مضطجعا. وحديث عمران أخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة والطبراني وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. طيب الحديث هل هو في صفة صلاة المريض أو هو في النافلة؟ يحتمل هذا وهذا، فيحتمل أن يكون المقصود في صلاة المريض أنه إن استطاع صلى قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز صلى مضطجعا أو نائما كما قال صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن هذا هو المقصود ما هو من الحديث دليل؟ نعم نعم قوله فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلزم، هذا دليل على أن الأمر مقرون بالاستطاعة وأن الحديث جاء في شأن المريض. وأيضا من الأدلة على أن هذا في شأن المريض قوله وكان مبسورا، هذا قد يستدل به، وإن كان مبسور لا يعجز، لا يعني أنه قد يعجز عن القيام، قد يعجز وقد يكون مستطيعا للقيام. ها لا قالوا ان هذا يعني انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يلزم ان يكون لنفسه، سأل لنفسه او لغيره او لغيره. في دليل ثالث، نعم لا نعم قوله تعالى جل، الدليل الثالث على أن هذا في صلاة الفريضة على العاجز والمريض قوله تعالى جنب، لأن هذا يدل على أن الإنسان يصلي على جنبه والنافلة لا تصلى على جنب. ولهذا قال الخطابي رحمه الله قال لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك، يعني في كون الإنسان يتنفل على جنبه وهو قادر على القعود وعلى القيام. إذن يبقى عندنا إشكال ما دام الحديث في المريض، يبقى عندنا إشكال أنني سقت لكم رواية في البخاري في نفس حديث الباب قال من صلى قائما فهو أفضل، من صلى قائما فهو أفضل، فكيف نحمل هذا على المريض غير المستطيع ويخاطب بأنه قال له من صلى قائما فهو أفضل؟ كيف يجاب عن هذا الإشكال؟ نعم محمد. نعم تقريبا هو هذا قوله من صلى قائما فهو أفضل. إذا قلنا إن المقصود بالحديث المريض فنقول إن هذا في المريض الذي يستطيع أن يقوم ولكن يلحقه من القيام مشقة كبيرة، يلحقه مشقة ولكنه يمكن أن يتحامل ويقوم ويصلي قائما فيكون قيامه أفضل ولو قعد أجزأه ذلك. فهذا هو الجواب وهذا هو الذي رجحه الخطابي في توجيه الحديث. قال الحافظ بن حجر في الفتح وهو حمل متجه، حمل متجه يعني وجيه. ثم قال ويؤيده سميع البخاري حيث أدخل في الباب حديث أنس وعائشة وهما في صلاة المفترض قطعا، قال فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه، وكان هو ومن صلى قائما سواء. إذن هذا في من يستطيع أن يقوم ولكن يشق عليه القيام، ولو تحامل هذا المعذور يتكلف القيام مع المشقة كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام. طيب أيضا فمن يشق عليه القعود، فمن يشق عليه القعود فنام وصلى وهو مضطجع ولا يستطيع أن يقعد لكن يشق عليه، فنقول ومما يرجح ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي مشمة يعني مصابة أو فيها الحمى، فحمى الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون في المسجد من قعود فقال صلاة القاعد نصف صلاة القائم. فهؤلاء الناس الآن الذين دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مصابين بالحمى فصلوا قعودا من الحمى، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف صلاة القائم. هذا الحديث الذي رواه أحمد قال فيه الحافظ بن حجر رجاله ثقات وله طريق أخرى عند النسائي. هذا الوجه الأول أن يكون الحديث محمولا على صلاة الفرض للمريض ويكون قوله أفضل في حق من يستطيع القيام بمشقة فصلى قاعدا، أو في حق من يستطيع القعود بمشقة فصلى مضطجعا، هذا واضح او لا؟ واضح ان شاء الله تعالى. في احتمال اخر، بعض اهل العلم حملوا الحديث على صلاة النافلة، قالوا الحديث جاء في صلاة النافلة، وهذا الوجه حكاه ابن تيم وغيره عن جماعة من اهل العلم كأبي عبيد وابن الناجشون من فقهاء المالكية، وإسماعيل القاضي والإسماعيلي صاحب المستخرج والداودي وغيرهم، وكذلك نقل الإمام الترمذي في سننه عن الثوري أنهم حملوا الحديث على صلاة النافلة، وقالوا إن الإنسان إن تنفل قائما كان أفضل، فإن تنفل قاعدا أجزأه ذلك وله نصف الأجر، أجزأه ذلك وله نصف الأجر. وعلى احتمال أن الحديث في النافلة فإنه يدل على أن الإنسان يجوز له أن يصلي وهو أن يصلي النافلة وهو مضطجع كما ذكرت، والنائم ليس معناه النائم الذي غاب وعيه، لكن المقصود المضطجع كما فسره البخاري رحمه الله، قال نائما عندي هاهنا مضطجعا، فهو يدل إن قلنا إنه جاء في النافلة على أنه يجوز للإنسان أن يصلي وهو مضطجع. وهذا وإن قال الخطابي كما سبق أنه لا يحفظ عن أحد من أهل العلم إلا أنه جاء عن بعضهم، فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع جالسا وقائما ومضطجعا، قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وقاعدا ومضطجعا. فهذا مذهب الحسن البصري، وهو أيضا مذهب جماعة من أهل العلم، بل هو أحد الوجهين عند الشافعية، وصححه المتأخرون منهم، وحكاه الإمام القاضي عياض وجها عند المالكية، وهو اختيار الأبهري وغيره، واحتجوا بهذا المذهب بهذا الحديث. والوجه الأول أن المقصود بالحديث صلاة الفريضة أقوى وأشهر وأولى، والله تعالى أعلم. الحديث دليل على أنه يجوز للمريض أن يصلي قاعدا إن كان لا يستطيع القيام، أنه يجوز للمريض أن يصلي قاعدا إن كان لا يستطيع القيام ولا إعادة عليه، وهذا بإجماع أهل العلم. ولو كان يستطيع القيام ولكن ذلك يشق عليه بشقة ظاهرة أو يؤخر برعه، ومثله لو كان في السفينة ويخاف إن قام أن يغرق أو يصيبه إذا قام دوار في رأسه، جاز له في كل هذه الأحوال أن يصلي وهو قاعد. ومثله قالوا من كان في حال حرب وهو مختبئ كمين للعدو، فلو قام كشفه العدو وعرفه فإنه يجوز له أن يصلي وهو قاعد ولا إعادة عليه، وإن كان هذا العذر نادرا كما قال بعضهم، إلا أنه أولى بأن يرخص له في ذلك من المريض فيصلي قاعدا ولا إعادة عليه. الحديث الثالث والأخير هو حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها، النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى بالوسادة وقال صلى على الأرض. وفي مفاجأة الحديث أنه لما رمى بها قال فصلى الرجل على عود، يعني كان يتوقع على عصا، فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى على الأرض إن استطعت وإلا فأومن إيماء واجعل سجودك أخطر من ركوعك. والحديث رواه البيهقي بسند قوي قال المصنف، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. نعم، رواه البيهقي في سننه كما هو موجود في المطبوع في الجزء الثاني صفحة 306 في كتاب الصلاة، ورواه أيضا في كتاب المعرفة، وأكثر من عزوا الحديث إلى البيهقي عزوا إلى كتاب المعرفة، وهو موجود في المعرفة وموجود أيضا في السنن الكبرى للبيهقي. ورواه أيضا الجزار في مسنده كما في كشف الأسفار باب صلاة المريض، وقال الجزار في غير هذا الموضع كما ذكر المصنف هنا، قال سئل عنه أبو حاتم، يعني أبو حاتم الرازي الإمام الشهير محمد بن إسحاق الحنظلي، قال سئل عن هذا الحديث فقال الصواب عن جابر موقوفا، قال الصواب عن جابر موقوفا ورفعه خطأ. كلام أبي حاتم هذا أيضا موجود في كتاب العلل المطبوع العلل لابن أبي حاتم في الجزء الأول صفحة 113 في التعليق على الحديث رقم 307، حيث أعل هذا الحديث بأنه موقوف على جابر من قوله ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فالحديث في المصادر المشار إليها سابقا هو من رواية أبي الزبير عن جابر وسنده غريب. وللحديث شاهد عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، انتهى إلى مضيق بين جبلين هو وأصحابه وهو أو إلى مضيق أيضا يكون بين جبلين، انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، يعني بلل الأرض بالمطر، فحضرت الصلاة فأذن النبي صلى الله عليه وسلم وليس المقصود أنه أذن بنفسه كما توهمه بعضهم وجزم به النووي أخذ من هذا الحديث وغيره، فإن الحديث في رواية أخرى أمر المؤذن فأذن، بل في مسند الإمام أحمد أنه أذن بلال فدل على أنه لم يباشر صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه ولكنه أمر المؤذن فأذن ثم أقام ثم تقدم يعني برحلته صلى الله عليه وسلم فصلى إيماء، وهذا الشاهد، ثم تقدم فصلى إيماء يجعل السجود أخطر من الركوع. وحديثي على هذا شاهد لحديث الباب، وقد رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه والبيهقي أيضا وهو ضعيف، ضعفه البيهقي وكذلك الترمذي قال غريب وغيرهما، وفي سند الحديث مجهول. يبقى في حديث الباب وحديث عمران السابق مسألتان تقنيتان خطيرتان. الأولى هيئة القعود، لأن عرفنا أن المريض يصلي قاعدا إن لم يستطع القيام أو فرق عليه القيام مشقة شديدة، فكيف يقعد؟ هو حديث الباب موقوف، الراجح انه موقوف كما رجحه ابو حاتم وهو حجة في هذا الباب، فحديث الباب موقوف والاخر ضعيف فيه مجهول. على كل حال نعود الى المسألة الفقهية، مسألة المريض القاعد، المريض اذا اراد ان يصلي قاعدا كيف يقعد؟ اولا اذا كان بين السجدتين فإن الأولى به أن يقعد مفترشا إن كان هذا لا يشق عليه، لأن سنة الافتراش بين السجدتين سنة في حق كل مصلي، هذه انتهينا منها. ثانيا إن كان في التشهد الأول فإنه يقعد أيضا مفترشا إن كان هذا لا يشق عليه، هذه انتهينا منها. ثالثا إن كان في التشهد الأخير سنة له أن يقعد متوركا، إن كان في التشهد الأخير من ثلاثة ثلاثية أو رباعية فإنه يقعد متوركا إن كان هذا لا يشق عليه. إذا الكلام في قعوده الذي هي بديل عن القيام، وكذلك قعوده في قعوده وهو راكع، فإن الركوع إذا كان عن قعود يحتاج إلى هيئة أيضا، هيئة القعود حال الركوع، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يقعد مفترشا، والافتراش ما صفته؟ ما هو الافتراش؟ معنى يفرش اليسرى وينصب اليمنى مثل القعود بين السجدتين، قال يقعد مفترشا وهذا هو الأصح عند الشافعية وقال به أبو حنيفة وزفر، قالوا لأن هذا القعود قعود عبادة، قعود عبادة وينبغي أن يتميز عن قعود العادة كالتربع أو غيره، خاصة أن الافتراش جاء في القعود بين السجدتين والتشهد الأول، فقالوا الأولى به أن يقعد مفترشا. وبناء عليه لا يغير هيئته في كونه بين السجدتين ولا يغير هيئته في التشهد الأول، لأنه مفترش من الأصل، لأنه مفترش من الأصل. القول الثاني أنه يقعد متربعا، أنه يقعد متربعا. وما هي صفة التربع؟ أظن سبقا طبقناها أو لا؟ ها؟ سبقا طبقناها أو سبق مرة بحثه يسير في المسألة. ما هي صفة التربع؟ يقعد متربعا؟ نعم نطبقها. طيب هذا هو التربع، أن يقعد مقعدته إلى الأرض ويجعل رجله اليمنى، يجعل ركبته اليمنى عن يمينه واليسرى عن يساره، فهذا هو التربع، ووضع إحدى رجليه على الأخرى. فقعود طلبة العلم الآن أكثرهم متربعون، فهذا متربع وهذا متربع وهذا متربع وهكذا، لأن هذا جلسة التربع هذه مريحة ولا مشقة فيها. طيب فالقول الثاني يقول يقعد متربعا، وهذه أيضا رواية عن الشافعي، وهي التي ذكرها البويطي في روايته عنه، وهو مذهب الإمام مالك وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد وبعض أهل الظاهر وغيره، قال يجلس متربعا. واستدلوا لذلك بأدلة، من الأدلة النظرية أو قالوا أن هذا القعود بديل عن القيام في الصلاة، بديل عن القيام، فلا بد أن يتميز عن هيئات القعود الأخرى كهيئة الافتراش أو هيئة التورك، وأن يكون مخالفا له. وهذا ذكره النووي في عنه في المجموع وغيره، ولكنه ليس حجة في الواقع. الحجة لهم التي يمكن أن يستدل بها حقا هي ما رواه النسائي في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، ما رواه النسائي في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. والحديث رواه الدارقطني أيضا في سننه، ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرطهما. وقال الإمام النسائي في هذا الحديث بعدما رواه في سننه قال لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحصري، لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحصري، وهو ثقة ولا أحسبه إلا خطأ. يقول النسائي، يعني يقول لمن يحسب أن هذا الحديث خطأ من أبي داود الحصري، فكأن النسائي قد أعل هذا الحديث رحمه الله، ولكن تعقبه في ذلك المقدسي صاحب المحرر، تعقبه في ذلك فقال وقد تابع الحفرية محمد بن سعيد الأصبهاني وهو ثقة، فتبين أن الحفري أبا داود واسمه عمر بن سعد، الحفري اسم عمر بن سعد، تابعه رجل آخر هو محمد بن سعيد الأصبهاني، فتبين أنه لم ينفرد ولم يظهر هناك وجه لتخطئة الإمام النسائي له، فيظهر أن الحديث جيد الإسناد وأنه يمكن أن يحتج به على مشروعية التربع، خاصة ما قد جاء من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في موطأ مالك، وقد سبق أن ذكرت هذا. الوجه الثالث أنه يجلس متوركا فجلوسه للتشهد الأخير، وهذا وجه في مذهب الشافعية، قالوا لأنه أعون للمصلي، والواقع أن التربع قد يكون أعون للمصلي وأهون له وأبعد عن المشقة عليه، خاصة بالنسبة للمريض. إذن في المسألة ثلاثة أقوال، قيل يجلس مفترشا، وقيل يجلس متربعا، وقيل يجلس متوركا، وأوسطها هو التربع، لكن أوسطها هو أرجحها، أوسطها هو أرجحها نظرا وأثرا. للدليل الذي ذكرته. نبقى في المسألة الثانية والأخيرة أيضا وهي مسألة المضطجع. هذا إذا كان قاعدا، لكن إذا كان مضطجعا كيف يصنع؟ في هذا أيضا ثلاثة أوجه، وينبغي أن نضيف فيما سبق في مسألة القاعد أن الخلافة الاختلافها هنا اختلاف في ماذا؟ في الأفضل، اختلاف في الأفضل. وإلا فلو صلى مفترشا أو متربعا أو متوركا صح صلاته عند جميعهم، وإنما الخلاف في الأفضل. أما بالنسبة للمضطجع فقد اختلفوا، وبعضهم يرى أن هذا الخلاف بالنسبة للمضطجع ليس خلافا في الأفضل لكنه خلاف فيما يجوز، لأنه متعلق بأمر استقبال القبلة، فمن رأى صورة لم يسعه أن يدعها إلى غيرها وهو يستطيعها. فبالنسبة للمضطجع فيه أيضا ثلاثة أوجه أو ثلاث صور. الأولى أن يضطجع على جنبه الأيمن يستقبل القبلة، يستقبل بوجهه القبلة، فيكون حاله كحال الميت الذي يسجى في قبره، يوضع على جنبه الأيمن ويوضع وجهه وبدنه إلى القبلة كالميت في لحده. وهنا لو كان على يسار، لو صلى على جنبه الأيسر وهو مستقبل القبلة أجزأه ذلك أيضا مع الكراهة، لكن المهم أن يستقبل القبلة بوجهه، أن يستقبل القبلة بوجهه. وهذا هو الأصح عند الشافعية وهو مذهب مالك وأحمد وداود الظاهري، وروى عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابنه عبد الله ابن عمر. هذا قوله. وقبل أن أسرد أو أذكر دليل هذا القول أنتقل إلى القول الثاني، أنه يستلقي على قفاه، الوجه الثاني والقول الثاني أنه يستلقي على قفاه ويجعل رجليه إلى جهة القبلة ويضع تحت رأسه وسادة يرتفع بها رأسه بحيث يصير وجهه إلى القبلة، يصير وجهه إلى القبلة. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الثالث، الوجه الثالث أو الصورة الثالثة، هو أنه يضطجع على جنبه، أنه يضطجع على جنبه يعني الأيسر أو الأيمن، المهم أنه يعطف أسفل قدميه إلى القبلة، أنه يعطف أسفل قدميه إلى القبلة، وهذا حكي وجها في مذهب الشافعي، يعني مثل الأول، مثل الوجه الأول، لكن قالوا يعطف أسفل قدميه إلى القبلة فلا يكون مستقيما ولكن يثني رجليه بحيث تكون قدماه إلى جهة القبلة. أما بالنسبة للأدلة فأصحاب القول الأول الذين يرون أنه يصلي على جنبه الأيمن يستقبل القبلة بوجهه، ما دليلهم؟ ما هو دليلهم محمد؟ حديث الباب، حديث الباب، حديث عمران، فإن لم يستطع فعلى جنب، يعني فعلى جنبه، فهو دليل على أن المريض ينبغي له إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي على جنبه الأيمن استحبابا، وإن صلى على الأيسر الجاز ويجعل وجهه إلى جهة القبلة. هذا يرجحه ويرشحه حديث عمران، حديث الباب، فإن لم يستطع فعلى جنب. ومما يقويه أيضا ما ذكرت أنه كالميت في لحده، فإن الميت يوجه إلى جهة القبلة فهي قبلتكم أحياء وأمواتا، فاستقبال الإنسان لها إذا كان في حال اضطجاع لا يستطيع القيام يكون أيضا بأن يضطجع على جنبه الأيمن ويستقبل القبلة بوجهه. وهذا هو ما ذكروه في دليلهم. أما دليل القول الثاني أنه يستلقي على قفاه ويجعل رجله إلى جهة القبلة ويضع تحت رأسه وسادة، فاستدل له بعضهم بحديث علي رضي الله عنه وفيه قال فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. هذا يدل للحديث للمسألة الأولى والثانية، يدل للصيغة الأولى وللصيغة الثانية أيضا، لأنه قال فإن لم يستطع يعني القيام صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا، صلى مستلقيا ورجله مما يلي القبلة. وهذا الحديث حديث علي كما ذكرت يدل على أن الإنسان ينبغي أن يفعل الصيغة الأولى فيصلي على جنب الأيمن، فإن لم يستطع انتقل إلى الثانية وهي أن يصلي على ظهره ورجله مما يلي القبلة. لكن هذا الحديث ضعيف، فقد رواه الدارقطني وهو ضعيف في إسناده رجل اسمه حسن بن حسين العراني، ضعفه أهل الجرح والتعديل، بل بالغ بعض العلماء فقال في الحديث ضعيف جدا. والذي يظهر والله أعلم أن المريض يصلي على جنبه الأيمن إن استطاع مستقبل القبلة، ولو صلى على جنبه الأيسر إن كان أرتقى به جاز أيضا ويكون مستقبل القبلة أيضا، فإن لم يستطع صلى على ظهره مستلقيا وجعل رجليه مما يلي القبلة ووضع تحت رأسه وسادة أو غيرها ليكون وجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع صلى على أي حال ولو كان على غير تلك الصفة، إذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، نسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين.